وهو يعرفهم وهم لا يعرفونه، حتى استطاع في الأخير يوسف عليه السلام أن يستبقي أخاه عنده بما سمعنا في نهاية الدرس، إذ أنه أمر فتيانه بجعل صواع الملك وهو السقاية في متاع أخيه حتى يتهم بأنه قد أخذه، وهو ليس كذلك لكن حيلة شرعية. وفي الأخير أبقي بنيامين عند أخيه يوسف عليه السلام. فاحتار الإخوة كيف يرجعون إلى مصر، يرجعون إلى فلسطين إلى بيت المقدس، وقد فقدوا أخاهم وأبوهم قد أخذ عليهم العهود والمواثيق. فحينها قرر أخوهم الكبير أنه لن يرجع بل سيبقى، وأمر البقية أن يذهبوا ويحكوا الواقع، ولما كذبنا ولا افترينا. فحينها وصلوا إلى يعقوب عليه السلام وأخبروه الخبر، وتألم تألما عظيما عليه السلام من هذا الخبر. لكن تأمل في الآية، لما سمع بهذا الخبر يعقوب عليه السلام تولى عنه وقال يا أسف على يوسف. السؤال هنا أن الذين غابوا عن يعقوب ثلاثة: يوسف مفقود، وبنيامين مفقود، والأخ الأكبر مفقود. فلماذا تحسر على يوسف فقط؟ هذه إشارة إلى أن ليست القضية قضية قصة يوسف في حق أب مكلوم بفقد أولاده، لا. الأمر يتعلق بالنبوة، يتعلق بالوحي، يتعلق بالرسالة. فيعقوب يفتقد كثيرا يوسف عليه السلام لأنه يحمل النبوة، هذا السر في القصة. فما ذكر إلا يوسف، يا أسف على يوسف. فالشاهد أنه بعد فترة أراد إخوة يوسف أن يرجعوا إلى مصر، وكما قلنا للغذاء والمعيشة، ما هناك قوت إلا في مصر. فلما عزموا، طبعا سيكون هذه على من يقول من العلماء أنه في كل سفرة في عام سيكون هذه السنة الثالثة يذهبون إلى مصر، ستكون السنة الثالثة. فلما عزموا على الذهاب وشد الرحال، حينها خرج إليهم يعقوب على أبنائه وأوصاهم اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه، تأكدوا دوروا في شيء، حاولوا. أكد عليهم هذا الخبر مع مرور السنوات الطوال على فقدان يوسف، لكن لا زال يأمل في الله جل وعلا الظن الحسن عليه السلام. فذهبوا الإخوة إلى يوسف ودخلوا عليه. حين أن دخلوا عليه ما سألوه على لا بنيامين ولا شيء، لأنهم قد يئسوا من هذه المسألة، فدخلوا في الموضوع مباشرة. قالوا يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، الجوع والشدة والحاجة، نريد طعام. ما سألوا عن بنيامين، خلاص تكلموا عن الواقع الذي قد ألم بهم والظروف الشديدة التي اجتاحتهم. فقالوا يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، لأن كما قلنا الطعام يؤخذ من خزائن مصر بمقابل، تدفع مقابل مال بضاعة يساومونك عليها، وجئنا ببضاعة مزجاة، هذا الذي معنا قليل جدا، خذ وأعطنا ما يقابله وأوفي، يعني جزاك الله خير، توفي أنت أهل الكرم والجود وتصدق علينا، هذا نريد منك، تصدق علينا، نظن فيك الخير، اعطنا جزاك الله خير ما تجود به نفسك، لا تنظر الذي عندنا، انظر الذي عندك من الكرم والعطاء. خلال هذه الكلمات رقى يوسف عليه السلام لهذه الحالة التي وصل إليها إخوته من الجهد والتعب والضيق والفقر والشدة. عينها رفع اللثام عن الأمر وصرح بحقيقته، فقال مشيرا إلى هذه القضية، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ حينها ما أحد يعرف قضية يوسف، ما أحد يعرف. وقال العلماء أنها تكلم بلسانهم بلغتهم ذكرهم. فحينها أن هذا الكلام ما يصدر إلا من شخص مقرب يعرف البطاء الخفايا في القضايا. فقال: أإنك لأنت يوسف؟ أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. حينها أقر لهم بحقيقة الواقع، وحينها قاموا بالاعتذار والتأسف والتندم، إلا أن يوسف عليه السلام وهو الكريم قال: لا تثريب عليكم اليوم، اليوم ليس هناك حاجة للملامة وإلى دفع اللوم، وهذا من كريم خلقه ونبله، أن من جاء وهكذا ينبغي للمسلم أن جاء معتذرا عليك يا عبد اقبل عذره، اقبل عذره، جاء معتذرا متأسفا. فهكذا لما رأى منهم يوسف هذا الاعتذار غض الطرف عنهم وماذا، ولم يؤاخذهم، ولم يكن الوقت وقت ماذا، فتح الملفات القديمة: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، انتهينا، ما قد فضى ما قد مضى قد فات ومات. حينها أمرهم بأمر، أمرهم أن يأخذوا قميصه وأن يأخذوه إلى أبيهم يعقوب وأن يلقوه على وجهه. قميص يوسف من الطرائف، من طرائف ما يذكر ما قاله الشعبي رحمه الله تعالى، قال: قصة يوسف في قميصه، قصة يوسف في قميصه. أول ما صار في مسألة الذئب، ما الذئب، أخذوا قميصه ووضعوا عليه الدم ومشينا. وجاء قصة المرأة العزيز الذي تراوده وأخذت قميصه وقد قميصه من قبل وكانت نجاته بقميصه، والآن في آخر قصة خذوا قميصه وألقوه. قال الشعبي: قصة يوسف في قميصه، يعني قميصه في كل المحاور، سبحان الله. قال: قصة يوسف في قميصه. فقال: خذوا قميصه هذا وألقوه، وألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، آية من آيات الله. ثم قال: وأتوني بأهلكم أجمعين. هذه الكلمة لربما نكررها في سورة يوسف، لكنها من خلال الحدث التاريخي يعتبر تحول عظيم في الأحداث والمجريات. وأتوني بأهلكم أجمعين، كل أهاليكم يا آل يعقوب، أنتم ومن كان من أبنائكم وأبنائكم، انتقلوا. من أين؟ من فلسطين. إلى أين؟ إلى مصر. هذا كله سيكون تمهيد لقصة عظيمة جدا، وهي مفتاح ما سيكون من أعظم قصة صراع ذكرها القرآن، وهي قصة موسى مع فرعون. موسى يتصارع مع فرعون أكثر من 40 سنة في أمور، ومن أعظم مطالبه: أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، لأن إسرائيل كانوا في فلسطين وتحولوا إلى مصر، وسيأتي كم عاشوا في مصر، عاشوا 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 إلى أن تغيرت الأمور. حينها بدأ لموسى أن يرجع القوم إلى بلادهم، فكان يطالب فرعون بهذا: أرسل معي بني إسرائيل، اتركهم، ارفع يدك عنهم، لا تتدخل في شؤونهم، اجعلهم معي، أنا سأخذهم إلى بلادهم إلى فلسطين. فالشاهد أن هذه الكلمة التي ما استغرقت من يوسف سوى جملة، وأتوني بأهلكم أجمعين، غيرت مجريات الأحداث. انتقل بيت النبوة بأكمله من فلسطين واستقر إلى مصر، وستأتي معنى هذه الأحداث بالتدريج. الشاهد أنه لما طلب يوسف عليه السلام من إخوانه أن يأخذوا هذا القميص ويلقوه على وجه أبيهم، فلما قال ربنا جل وعلا: ولما فصلت العير. ما معنى فصلت العير؟ أي أن القافلة الذين هم مع إخوة يوسف بعدما عرفوا الحقيقة وتضحت الأمور وفرحوا بهذا البشارة وستكتب الفرحة برجعة أبيهم بصيرا، أخذوا القميص وخرجوا، لكن فصلت العير بمعنى هم لا زالوا في مصر، لكن خرجوا من البنيان، خرجوا من بنيان مصر، هم لا زالوا في حدود مصر. حينها قال يعقوب عليه السلام وهو في بيت المقدس قال إني لأجد ريح يوسف. وذكرنا قديما في الدروس خلت كم المسافة بين بيت المقدس إلى مصر؟ 600 كيلو. 600 كيلو وأبوه وجد ريح يوسف، قال إني لأجد ريح يوسف. السؤال الثاني وهو يعقوب يتكلم مع من؟ العير فيها من؟ فيها الإخوة جميعا، كلهم هنا في مصر أخذوا القميص من يوسف وخرجوا، بدأوا بالخروج. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، يكلم من؟ الإخوة جميعا في مصر، يكلم من؟ قال العلماء يكلم من في البيت. من في البيت؟ الأحفاد والزوجات والبنات، الذرية. يعقوب عليه السلام عنده 10 من الولد، وقصة يوسف استمرت عشرات السنين. هؤلاء الإخوة قد كبروا وتزوجوا وتكاثروا وتناسلوا وأتوا بالأولاد وأتوا بالأحفاد. فإن يتحدث الآن عن يعقوب وهو عند ذريته قد بلغوا العشرات، العشرات بل تصل إلى المئات من الزوجات والبنات وزوجات الإخوة والأبناء وأحفادهم، فكان البيت مليء. فأخبر الذي من في بيته إني لأجد ريح يوسف، فكان الأمر كما قال. فلما أن جاء البشير جاءت القافلة وحطت رحالها إلى بيت المقدس، وجاء البشير وألقى الثوب والقميص على وجه أبيهم ارتد بصيرا. سبحان الله، أخذ ينظر ويبصر، ثم قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قد أخبرتكم يوسف موجود، ما كان مفقود، موجود، لأن الله وعدهم بالنبوة، وعدهم بالوحي. صحيح غاب، لكن ما أدري أين غاب ومتى سيظهر، ما عندي علم بهذا، لكن أعلم أنه موجود وسيظهره الله. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ثم صفت الأمور، وبعد ذلك بدت الرحلة، وهو الذي ما أمر به يوسف عليه السلام: لا بقاء لكم في أرض فلسطين، ارتحلوا انتقلوا. فحينها شد الجميع الرحل، أمر يعقوب من أبنائه وأحفاده ومن ذريته ونسائه وكل أحد أنكم خذوا أمتعتكم وانتقلوا إلى بلاد مصر. فتحركوا جميعا إلى بلاد مصر. هناك يوسف عليه السلام كان في غاية الاشتياق للقية أبيه يعقوب عليه السلام، وقد غاب هذه الغيبة الطويلة، سنوات مضت وما التقى بأبيه، فأراد أن يستقبلهم استقبالا حافلا يليق ببيت النبوة، فجهز لهم مكانا، قيل في سيناء، في سيناء، أعد فسطاطا، أعد مكانا، وليس هو الذي خرج لوحده، بل حتى ملك مصر خرجوا مع يوسف، والحاشية وجماعات من الناس خرجوا المصريين، كل ذلك إكراما ليوسف عليه السلام، يوسف الذي آتاه الله الملك وآتاه الله النبوة، أدخل التوحيد، أدخل الناس في مصر إلى بلاد، إلى الدين الإسلامي. ونهيك عن أخلاقه وما كان من كرمه وما كان من فضيل حنكته الذي أنقذ مصر وأنقذ الجميع، الأمة، من هذه المجاعة التي ستعصف بالجميع. أكرموه بماذا؟ أن وقفوا بإزاقة: نحن معك سنستقبل هذا الوفد الكريم. فلما أقبل يعقوب عليه السلام وأقبل أهله، أدخلهم يوسف عليه السلام في هذا الإيوان، فجلس معهم وأنعم بهذا اللقاء الذي لا يوصف بأي كلام. لقي يوسف عليه السلام بأبيه بعد هذه الغيبة الطويلة المديدة وما كان فيها من مجريات الأحداث. بهذا لم يبقى أحد من ذرية إبراهيم في فلسطين، لكن ماذا بقي؟ بقي في الحجاز في مكة، بقي إسماعيل وأولاد إسماعيل، هؤلاء بقوا في مكة، لكن في فلسطين لم يبقى أحد من ذرية إبراهيم عليه السلام، وإنما تحولوا جميعا إلى أرض مصر. بعد ذلك لما استقبلهم يوسف عليه السلام هذا الاستقبال العظيم، ثم أمر ها هؤلاء بأن يدخلوا مصر الآن إلى داخل المدينة، لأن استقبلهم في خارج، استقبال في الخارج في أطراف مصر، استقبل الوفد ثم أمرهم أن يدخلوا إلى داخل مصر، فقالهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فأدخلهم وأتى بأبويه وأدخلهم إلى القصر ووضعهم على العرش، فخروا له سجدا ما قام به الوالدان، وهكذا إخوته الأحد عشر خروا ليوسف سجدا. وطبعا السجود هنا سجود ماذا؟ قد مر معنا لا تذكرون في قصة آدم عليه السلام، وهو سجود إكرام وتحية لا سجود عبادة، وهذا كان قد شرع في الأمم السابقة، لكن في شريعتنا محرم، فلا أحد يسجد لأحد. وخروا له سجدا، الشمس والقمر كناية عن الأبوين، وأحد عشر كوكبا إشارة لإخوته. الشمس والقمر هل كان الموجود أبوه وأمه؟ اختلف العلماء في أمه، هل هي أمه هي راحيل كانت باقية في تلك الفترة، أم أنها الخالة أم الأولاد؟ لأن كما تعلمون ذكرنا هذا أولا، أن يعقوب تزوج من امرأتين، الأولى أتت بالعشرة ورحيل، الثاني أتت بيوسف بنيامين. لما جاء يعقوب فيها إلى رحلة مصر، هل كانت راحيل لا زالت حية؟ منهم من قلنا قد ماتت، لم تظفر بهذه اللحظة، قد ماتت، وإنما كانت موجودة الخالة، لكن ظاهر النص القرآني أن أمه، ورفع أبويه، ورفع أبويه، فالظاهر أنها أمه. فحينها قال يوسف عليه السلام بعدما رأى هذا المنظر، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي. القصة قد بدأت بالرؤيا، وها أنا الآن أجد يا أبتي تحقيق هذه الرؤيا، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. بدو إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن فلسطين في تلك الفترة والحقبة الزمنية كانت تعد بادية، بادية بالنسبة لمصر، ولهذا كان يظن أن بيت المقدس إذا كان البيت قد بني في بادية سيكون البناء متواضع جدا، أو إن صح التعبير بناء بدائي قديم، لأنه بني في بادية مثل هذه البوادي التي نراها نحن بادية. لكن هل استمر بيت المقدس على أنه بادية لفترة؟ لا، تغيرت الأحوال، تغيرت جدا. سيأتي معنا أن موسى عليه السلام الذي بعد مئات السنين، ما يقارب 600 سنة من هذه الأحداث، ولما يأخذ بني إسرائيل ويريد أن يرجعهم إلى بيت المقدس، يرجعهم إلى قعر دارهم، إلى مستقر ما كانوا عليه، ويرسل العيون إلى بيت المقدس، تأتيه العيون، تأتيه الأخبار أن بيت المقدس أصبح مغلق الأبواب، رفيع الجدران، محصن الأسوار، وأن فيها قوما جبارين، إن لن ندخلها، سيأتي هذا معنا. لكن فيها إشارة إلى أن بيت المقدس سيتغير. نعم أخرج الناس منه على أنه كان بادية، لكن حين العودة إليه سيجدون قد تغير وأصبح مدينة حصينة، ذات قلاع، ذات أبواب، ذات جدران، ذات حصون. فالشاهد أن لما جاء يعقوب بأهله جميعا واستقروا في مصر، قام الملك ملك مصر من باب الحفاوة والإكرام بهذا البيت النبيل، بيت النبوة، أن أعطى ليعقوب ومن معه، أعطاهم أفضل الأماكن في جهة النيل، لأن مصر يمر عليها نهر النيل، ولا زال الناس قديما منذ ذاك الزمن إلى الآن، والكل يتنافس أن يكون له موقع عند النيل، لأن ستكون أماكن خصبة من حيث العليل، من حيث النسيم، من حيث الهواء، من حيث الخصوبة، خصوبة الأرض. فكان قام الملك بماذا؟ بأن أعطى ليعقوب أراضي يأخذها لبني ويعيشوا على ضفاف النيل، ولهذا تحسنت أحوال يعقوب ومن معه تحسنا عظيما ملحوظا، خرجوا من الجوع، خرجوا من الشدة والقحط والجفاف إلى السعة، خرجوا من البداوة إلى المدن والقصور، فعوضهم الله جل وعلا خير عوض، وكل ذلك بما كان على يد يوسف عليه السلام. هنا إخواني في الله انتهينا من قصة يوسف. تأتي مسائل كثيرة نشير إليها، ومنها بعد يوسف عليه السلام بفترات ستأتي معنا قصة موسى. هنا أحداث نحب أن نلقي الأضواء عليها، وهي ما كانت بين يوسف إلى خروج موسى. الحدث الأول، وهي سأذكره من غير الترتيب، الحدث الأول ما كان من وفاة يعقوب ويوسف عليهما السلام. يعقوب جاءته المنية، وقد جاء ذلك في القرآن كما قال ربنا جل وعلا: إذ حضر يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي. فيعقوب جاءته المنية وأوصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له. وهكذا على إثره جاءت المنية ليوسف عليه السلام، كما قال في قول ربنا جل وعلا: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، إلى أن قال: توفني مسلما، دعا ربه أن يتوفاه على الإسلام وألحقني بالصالحين. يوسف عليه السلام قبل أن يموت جمع بنيه وأوصاهم بوصايا التوحيد والقيام بالدين والاهتمام بالشريعة. ومن الوصايا الخاصة الذي أوصى يوسف عليه السلام أبناءه ومن كان من ذريتهم، أوصاهم: أنكم إن خرجتم من مصر وأردتم العودة إلى بلاد فلسطين فخذوا جثماني معكم، خذوا جثماني، جثتي، لا تجعلوها قبري، لا يبقى في مصر، تذهبون خذوا قبري معكم. وهذا سيأتي معنا في الحديث الصحيح في قصة المرأة العجوز، سيأتي هذا معنا. إذن لا إشكال أن يوسف عليه السلام دفن في فلسطين، ستأتي قصته بعد فترة. لكن بقي الإشكال، نرجع إلى يعقوب، أين دفن يعقوب؟ أين دفن يعقوب عليه السلام؟ الظاهر أن يعقوب عليه السلام دفن أيضا في فلسطين، لأنه لا يعقل أن يوسف عليه السلام يفكر في نفسه بأن يؤخذ قبره إلى محط رأس ويترك أباه في بلاد الغربة. فلا يظن هذا بيوسف، لا شك أن يوسف سيوصي كذلك بأن قبر أبيه يؤخذ معه، لأن لا أقول أكثر، بل كل مصادر أهل الكتاب تصرح بأن يعقوب دفن عند إسحاق عند جد إبراهيم في منطقة الخليل، لا يتنازعون فيما بينهم على أن يعقوب دفن هنالك، دفن هنالك. ولهذا يقول العلماء أن دفن يعقوب عليه السلام إلى أرض فلسطين يكون بأحد احتمالين: إما ما ذكرنا من أن يعقوب حمل قبره، حملت جثته ودفن عند آبائه عند إسحاق وعند إبراهيم في أرض فلسطين، حمل حملا أي الجثة. والاحتمال الثاني، وهذا لا يستبعد، أن من طبيعة الأنبياء أنهم يأتيهم عند الموت خبر واستعلام موعد موتهم، يعطيهم إنذار أنكم الآن ستموتون عما قريب، ويخيرون إما بالبقاء، يخيرون إما بالبقاء على قيد الحياة إلى أمد، أو ينتقلون، وكلهم ينتقلون إلى رفيق الأعلى. فكانت الأنبياء يخيرون، فلعل يعقوب خير في هذا، فلما علم بقرب أجله خرج من مصر حتى قارب المنية فمات في فلسطين ودفن في فلسطين. هكذا تتفق الروايات في هذه المسألة، في هذه المسألة. بقي كذلك مما يتعلق بهذا الأمر الأول، وهو كم استمرت دعوة يوسف في بلاد مصر، لأنها كما قلت دعوة أهل مصر قامت على يد يوسف عليه السلام، كم عساها استمرت؟ هذا ينقلنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة الأسباط، إلى مسألة الأسباط، ولأن قد ذكرهم ربنا جل وعلا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط نعم وقع فيهم الخلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأسباط هم الأنبياء، هم الأنبياء الذين يأتون من ذرية إبراهيم، من ذرية إسماعيل، من ذرية إسحاق ويعقوب، ويأتون يجددون ملة أبيهم إبراهيم، وذلك في مصر، يجددون الملة للمصريين وهكذا لبني إسرائيل، ولبني إسرائيل الذي سيعيشون في بلاد مصر. وهؤلاء الأسباط أول من يقال أنه منهم يوسف عليه السلام، وأول الأسباط، ثم تتوالى الأنبياء من بعده، كلما ذهب جيل يأتي جيل بنبي، يأتي جيل بنبي ويجدد ملة إبراهيم عليه السلام في أرض مصر، وهذا هو الصحيح. وإن كان هناك خلاف في مسألة الأسباط لكن هذا أوجه. من الأشياء التي وقعت كذلك من حياة يوسف إلى حياة موسى عليه السلام آية يكون هذا موطنها، وهي في قول ربنا جل وعلا: كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. هذه الآية تتحدث طبعا عن فترة ما بعد يعقوب عليه السلام إلى ما قبل موسى، قبل أن تنزل التوراة. تتحدث هذه الآية عن مسألة وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أن اليهود سألوه: أنت على ملة من؟ فأخبرهم نبينا أنه على ملة إبراهيم، فقال: كيف هذا؟ أخبروا أن إبراهيم عليه السلام لا يأكل الإبل ولا يشرب من ألبانها، وأنت تأكل الإبل وتشرب من ألبانها، فكيف تدعي أنك على ملته؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل الطعام، ما هناك شيء قد حرم عليهم، كان الطعام حلالا من لدن إبراهيم عليه السلام إلى أن جاء إسحاق، إلى أن جاء يعقوب، إلى أن جاء موسى، ثم تم التغيير في بعض الأنواع من الأطعمة. كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي أن الطعام الحلال قد أحله الله. إلى أن جاءت شريعة موسى بالتوراة تم التغيير، لكن هذه الفترة كل الطعام كان حل، منها الإبل وغير ذلك. لكن في مرحلة وهي مرحلة يعقوب، وهو إلا ما حرم إسرائيل، أكرر، إسرائيل من هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل بمعنى عبد الله، يعقوب عليه السلام وقع له أمر خاص به، أصيب بعرق النساء، فنذر إن شفاه الله جل وعلا لن يأكل الإبل ولن يشرب من ألبانها، فلما شفي من عرق النساء وفى بنذره، فما أكل لحم الإبل وما شرب من ألبانها. بنوه من بعده جعلوها شريعة، فأخذوا لا يأكلون الإبل ولا يشربون من ألبانها. إذن هل هذا المنع شريعة؟ لا، ما هي شريعة، ما كان شريعة، وإنما هو أمر خاص طرأ بيعقوب أنه امتنع شخصيا هو، ثم قام من أبناء من تشبه به. فأما شريعة كشريعة في إبراهيم، على أن إبراهيم حرم الإبل، لا، ما حرم هذا. ولهذا ماذا قالت الآية؟ قال: طلب ربنا من نبي أن يقول اليهود: فأتوا بالتوراة، أتوها فاتلوها إن كنتم صادقين، أخذ التوراة قرؤوها. هل فيها هذا الكلام؟ ليس في هذا الكلام، ولن تجدوا هذا، لن تجد أن إبراهيم أبدا حرم الإبل ولا حرم الألبان. فهذا مما يذكر من أحداث هذه الفترة الزمنية من بعد يوسف إلى هذا. من الأحداث المهمة كذلك وإخواني في الله مسألة الحكم في بلاد مصر إبان دخول يوسف عليه السلام. كان الذي يحكم مصر حينها قوم ينسبون إلى الهكسوس، الهكسوس وهم كما يسمى قوم رعاة، قوم رعاة آلت إليهم الأمور فتقلدوا مقاليد الحكم في مصر ودانت لهم البلاد والعباد. وجاء يوسف وهو في هذه الأزمان، وصل إلى المحل المرموق، دخل على هذا الملك وعرض عليه الإسلام فأسلم، فأسلم هذا الملك. ثم مضت المدة، مضت المدة والناس يعيشون في هذه الفترة، لا زال الحكم بأيدي هؤلاء الهكسوس، المئة الأولى، المئة الثانية، المئة الثالثة، المئة الرابعة. هنا تغيرت الأحداث السياسية، قام الفراعنة وأخذوا يناوشون الهكسوس في مسألة الولاية في الحكم، فقامت بينهم الحروب والثورات التي تقام بين الملوك. بنو إسرائيل الآن حاولوا أن تفهموا الوضع، الآن في مصر عندي شعب مصري وعندي شعب الفلسطيني وهم ذرية يعقوب، جاءوا وعاشوا وترعرعوا وأصبحوا كما يقال نسيج في هذا المجتمع المصري، لكن يعرفون بأنهم من بني إسرائيل، يعرفون بهذا. بنو إسرائيل ها هنا في هذه الفترة بعد 400 سنة قد قاموا وناصروا من؟ الهكسوس، ناصروهم لأنهم على وئام وعلى التوحيد وعلى الدين، ناصروهم. إلا أن الغلبة كانت للفراعنة، فانتصر الفراعنة على هؤلاء. حينها لا تسل يا عبد الله ما الذي فعلوه الفراعنة ببني إسرائيل، أذلوهم استضعفوهم لعدة أمور، لأول لأنهم وقفوا ضدهم ولأنهم غرباء، كما تجد في بعض إذا وصلت مشاكل يقول أنت وين أنت، أنت ما أنت معنا، أنت ارجع البلاد، ارحل ارحل من هنا يلا، لأنك غريب، يستضعف هذا الغريب يستضعف. فلا زال يستضعفونهم يستذلونهم، وخاصة ما كان من موقفهم وما كان كذلكم من أنهم غرباء ليس لهم ماذا ظهر. وكان بنو إسرائيل في وجودهم في مصر كانوا ينتشرون ويتكاثرون ويتناسلون كثيرا، وهذا يدخل في عموم قول الله جل وعلا ولقد باركنا عليه وعلى إسحاق، من بركة الله جل وعلا على يعقوب وعلى إسحاق ومن كان من ذر أن جعل فيهم البركة ومن بركتهم الكثرة، يتكاثرون يتكاثرون. حينها المصريون خافوا، خافوا أن هذا التكاثر سيأتي وقت أن هؤلاء سيغلبوننا على بلادنا، سيغلبوننا على بلادنا. فقاموا وأوزعوا إلى الفراعنة إلى وضع حد لهذا التكاثر. حينها سن الفراعنة هذا القانون بماذا؟ بقتل الأولاد، بقتل الأولاد، فأخذوا يقتلون فيهم، إلى أن جاء ذلكم الملك الفرعوني والذي بعث فيه موسى عليه السلام، فازداد الأمر شدة، لأن هذا الملك الفرعوني جاء إليه من جاء من السحرة وأخبروه أن هناك نبوة أتى بها الأصباط يتحدثون عن ظهور سيخرج رجل من بني إسرائيل به يكون زوال ملك الفراعنة، به يكون زوال ملك الفراعنة. فحينها أمرها فرعون في هذا الزمان بقتل جميع الأولاد بلا استثناء، فأخذوا يشددون لا هوادة، فمن كان من الأولاد يقتل، حتى أن المرأة المصرية إذا رأت أن جارتها الإسرائيلية قد حملت تبلغ عليها، تبلغ عليها، فيأتي الحرس ويراقبون موعد الولادة، ما لك مفر، ما لك مفر. ف فإذا جاءت الولادة حضروا، إذا أنجبته ولدا ذبحوه، رموا بجسد من غير رأس، خذيه جسد من غير رأس. فلا، كما قال ربنا جل وعلا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، بلاء عظيم. ثم استحر القتل في بني إسرائيل، يقتلون 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 يقتل. هنا ظهرت مشكلة أخرى، معضلة ثانية. اجتمع الحاشية والوزراء مع فرعون، قال إلى متى ستقتل في هؤلاء؟ القتل فيهم أدى إلى مشكلة عويصة، وهي قلة الأيدي العاملة. ما أحد من البناء، من المزارع، من الفلاح، إلا هم، وما هناك أحد، ما في إلا الكهول، ما في إلا العجاون، ما نسرع بالكهول وذو شيبة. إذا استمرت يا فرعون بقتل الأولاد جميعا ما سيبقى لنا أحد، نريد أن نستخدمهم، نستعملهم، نخدمهم خدم عندنا. وهنا اجتمع فرعون مرة ثانية مع كبرائه من الفراعنة ومن الحاشية، فكان القرار أن القتل يكون عام دون عام، عام يذبح فيه الأبناء والأولاد وعام يتركون. وكان من لطف الله جل وعلا في العام الذي ما كان فيه ذبح من ولد هارون، وفي العام الذي فيه الذبح ولد موسى عليه السلام. وسيأتي هذا معنا في قصة نجاة موسى من مسألة الذبح، فهذا مما يذكر كذلك من الأحداث المهمة حتى نفهم قضية الحكم في بلاد مصر. من الأحداث المهمة إخواني في الله كذلكم أن نشير إلى نبي خرج، وهذا النبي المصادر التاريخية توحي أنه كان في هذه الفترة، أنه أو قريبا من هذه الفترة، قريبا من هذه الفترة، وهو من؟ وهو شعيب عليه السلام، وهو شعيب عليه السلام. شعيب نبي من أنبياء الله، ذكر في القرآن 11 مرة، وهو نبي عربي من أصول عربية، وهو الذي أطلق عليه الجماعة من العلماء بخطيب الأنبياء، أطلق عليه جماعة من أهل العلم بخطيب الأنبياء. ولهذا تجد أن الحوارات التي تذكر ما يكون بين شعيب وبين قومه يكون فيها طول مع بلاغة وفصاحة. بعث شعيب عليه السلام إلى قوم مدين، ومدين أين تكمن؟ تكمن في جهة الأردن، تكمن في جهة الأردن. من تستذكرون من الأنبياء وجد في هذه المنطقة؟ من من الأنبياء؟ لوط، لوط عليه السلام كان قريبا، ولهذا كانت، سيأتي معنا، كانت قرى لوط قريبة من مدينة شعيب أو قرية شعيب، سيأتي هذا معنا. شعيب عليه السلام أرسل إلى قوم مدين من باب الفائدة، من باب الفائدة، أصحاب مدين، أصحاب الأيكة، أصحاب شعيب، كلهم لمسمى واحد، كلهم لمسمى واحد. قوم شعيب هم هم أهل مدين، هم هم أصحاب الأيكة. مدين باعتبار المنطقة، والأيكة ما معنى الأيكة؟ بمعنى الشجر، بمعنى الشجر، قيل هو الشجر الملتف. ولماذا سميت قرية شعيب أو سموا بأصحاب الأيكة؟ قيل لكثرة الأشجار، لكثرة الأشجار التي كانت في تقطن في هذه المنطقة، قيل هذا، أو قيل أنهم كانوا يعبدون الشجر، كانوا يعبدون الشجر، فسموا بأصحاب الأيكة، سموا بأصحاب الأيكة. كان من أفعال قوم شعيب مع ما كان من كفرهم بالله وشركهم بعبادة غير الله، كانت عندهم ميول إلى أخذ الأموال وإلى نهبها من الغير، فكان من أفعالهم أنهم يبخسون الناس أشياءهم فلا يزنون الوزن الصحيح، فكانوا يخففون المكيال، بل كانوا يقطعون الطريق. لماذا؟ أخذا لأموال الآخرين. ولهذا كان من أوامر شعيب عليه السلام إلى قومه أن نصحهم بقوله: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أمرهم بهذا لأنهم كثر فيهم الجشع والطمع والحرص على استغلال أموال الناس. وكان من كلامه وأمره بهم قال: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. ولا تقعدوا، ما معنى بكل صراط؟ أي بكل طريق يمر عليه الناس، لأن كان من فعل ماذا؟ أنهم يتقطعون الطرق. توعدون أي تتوعدون، كان قطاع طرق يخرجون إلى طرقات الناس، إلى ممرات القوافل والرواحل، فيقطعون الطريق، إما الموت وإما أن تسلم العشر جمارك تدفعها لنا. وكان هذا من ميلهم للأموال ولأخذها مع ما كان من كفرهم وشركهم بالله جل وعلا. وكما قلنا، وكان الأخبار والمصادر التاريخية تنبي على أن شعيب كان في هذه الفترة، ومما يدل على ذلك ما جاء في قول لوط عليه السلام: أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط عنكم أو ما قوم لوط منكم ببعيد. وما قوم لوط منكم ببعيد، أي قوم لوط اعتبروا بهم، هم ليسوا بعيدون عنكم. البعد هنا يطلق على نوعين من أنواع البعد: لا البعد المكاني لأنهم قريب منكم، ولا البعد الزماني أي أن زمنهم قريب منكم. وهذا الذي يؤكد على أن فترة شعيب ما كانت بعيدة، كانت قريبة، كانت قريبة جدا، من لأن إبراهيم كان لوط في زمن إبراهيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، دعا شعيب قومه إلى الإسلام والتوحيد فأبوا إلا الإصرار، حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم استعجلوا العذاب كبقية الأمم السالفة، استعجلوا العذاب فقالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، لن نؤمن لك وما تخوفنا به من عذاب الله، ائتنا به ائتنا به. فكان الأمر كما أرادوا، فبدأ العذاب. وكان عذاب أهل مدين أن سلط عليهم الحر، الحر الشديد، فظلوا أياما، قدرت بسبعة أيام، وكان الحر شديد لدرجة أنه لا الماء ينفع ولا الظل ينفع. وأنتم تشعرون بأن نحن الآن في هذه البلاد، نسأل الله السلام والعافية، أحيانا مع الحر الشديد تبقى تحت الظل في غرفتك وأنت تتصبب عرقا، تدخل تغتسل وترجع والحر، نسأل الله السلام. أما هؤلاء حر شديد ما كان يغني عنهم الظل ولا الماء، فلا زال الحر يشتد حتى أنه خرجوا إلى العراء، يخرجون خارج دون هواء، إلى أن أرسل الله عليهم سحابة كبيرة عظيمة وفيها هواء بارد، وكان هذا الهواء دعوة لأن يجتمعوا. فاجتمعت هذه القرى، قرى شعيب اجتمعت ويتنادون بهذه الظلة، بهذه الظلة العظيمة التي جاءت بها هذا الهواء البارد، حتى اجتمعوا جميعا تحتها، فإذا بصيحة عظيمة على إثرها انقلبت هذه الظلة إلى نار، فنزلت منها الشهب والصواعق المحرقة حتى احترقوا عن بكرة أبيهم. زيادة على ذلكم أن الأرض ارتجفت من تحتهم لأن العذاب الذي سلط على قوم شعيب ثلاثة: الظلة، الصيحة، الرجفة، كلها جاءت في آن واحد. جاءتهم الصيحة فانقلبت السماء إلى نار وارتجت الأرض من تحتهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هذا إخواني في الله خلاصة ما وقع لشعيب. هذه المسألة هذه متى كانت؟ آخر شيء. لأن ولهذا لو تراجع القرآن تجد أن بعد ما يذكر قوم مدين يأتي ذكر موسى، بعد مدين موسى، فتجد أن قوم مدين ليسوا بعد موسى بل قبل، فهم فترة ما بين يوسف ويعقوب إلى موسى عليه السلام. ولهذا هذا موقع شعيب من الأحداث التي جرت ما بين يعقوب عليه السلام إلى بعثة موسى عليه السلام. إذن هذه الأمة هي آخر أمة أهلكها الله عز وجل قبل موسى، ولهذا بعد ذلك جاء موسى عليه السلام. وموسى بعثته في الحقيقة يعتبر في الأزمان المتأخرة، متأخر موسى عن باقي الأنبياء. نحن الآن قربنا، ما الدليل على أن موسى متأخر؟ أمته، نحن الآن نعاشر من؟ نعاشر اليهود ونعاشر النصارى. من نبيهم؟ موسى عليه السلام، عيسى من بعده، وإلا حتى دين النصارى يقوم على التوراة أصلا، سيأتي هذا معنا، دين النصارى يقوم على التوراة. فأمة موسى نعاشرهم، نحن الآن نعاشرهم، من قرضوا؟ إذن دل على أن آثار دين موسى موجود، فهو متأخر بالنسبة إلينا، متأخر موسى عليه السلام. ما بعد في فترة موسى بعد إهلاك فرعون انتهى ما يسمى بالهلاك. انتبه، بما بإهلاك الله لفرعون الذي في زمن موسى، ما بعد موسى ما هناك إهلاك. ولهذا تجد الآيات القرآنية لتذكر بعذاب الله يقول الله فيها: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، والذين من قبلهم، أي ما بعدهم ما هناك هلاك، لأن ما بعد ذلكم عندما يخرج موسى ببني إسرائيل يخرج بأمة قوية سيأخذون حق الله بأيديهم بالقتال، ستقام الحروب والمقاتل والمجازر بين بني إسرائيل وبين الكفار والمشركين في أصقاع كثيرة على وجه الأرض، وهذا الذي ستأتي به الأخبار فيما ستأتينا من أحداث. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنبه إخواني في الله، ضيفنا في هذا اللقاء أخونا الشيخ نبيل أبو حذيفة نبيل الحمر، فإن شاء الله إخواني في الله نجتمع لهذا المجلس المبارك.